بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة السعدي رحمه الله على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، تقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. قال رحمه الله: قوله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: هذا أحد الفقهاء السبعة الذين اشتهروا في المدينة بالفقه، وهم من أجلاء التابعين، وعدهم بعضهم في بيت فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم
روايتهم عن الفقه، عندك إيه؟
روايتهم ليست عن العلم خارجة. فقلهم: عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وقوله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قال: إن رجلا إلى آخره. قال: وهذا كلام لا يقال لمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقضي إلا بكتاب الله، وكلامه شرع، فهو المبين عن الله أحكامه. وإنما يقال هذا الكلام لمن يتهم في حكمه، ولكن لا غرابة في هذا على الأعراب، كما قال الله عنهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم يتحمل منهم ويصبر على ما يقولون، لأنه كان ينزل الناس منازلهم لما جبله الله عليه من الأخلاق الكريمة، ولهذا أمره الله بذلك في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف، أي خذ ما تيسر من أخلاق الناس ونحو ذلك. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فقد بيننا بكتاب الله وأذلي.
يعني ليس العفو هنا معناه المعروف في خلق العفو صفح يعني، وإنما خذ العفو بالعرفي، خذ العفو على ما تيسر من أخلاق الناس، ما زاد عند الناس مما سمحت به تعاملته، فلا تشدد على الناس. فأخ مر عليك بالسيارة وأنت ماشي، أركبت كذا، الله خير، ما أركبت لا تجري، لا تعقد له مجلسا وتقول أنت وأنت. اقبل من الناس ما سمحت به نفوسهم وأخلاقهم وأموالهم وهكذا. جاء واحد فعد لك طعاما ودعاك تأكل معه، فجعل لك ما قل من الطعام، جزاك الله خيرا، جعل لك ما هو أكثر من ذلك، جزاك الله خيرا. جاء واحد وأنت تبني بيتك فوقف عليك عند البيت: السلام عليكم، عسى الله يعينك وفاك رب وكذا، ومشى. ما تقول: والله كيف يتركني أعمل ولا يساعدني. جاء واحد آخر ساعدك ساعة، جزاه الله خير. جاء واحد آخر ساعدك يوما، جزاك الله خير. جاء أخونا أحمد دنا كيلو بوري، جزاك الله خير، 5 كيلو، جزاك الله خير. ما أعطاك، قالك تعال نزور المزرعة ولففك حول المزرعة لما تعبت رجلك، وقال: أي خدمات، شكرا، جزاك الله خير. ما تحاسبه، ما هو بواجب على الناس أن يبذلوا لك المال وأن يبذلوا لك كذا وكذا، ليس واجبا. وهذا من الأمور التي لو علم الإنسان وفقها الإنسان وطبق عمليا سوف تقل ملامته، إن لم تنعد ملامته للناس، لأن اللوم بيني وبينك إنما أحسب في هذا النوع، حتى إن الواحد قد يحاسبك على النظرة، أنت ما تنظر إليه مثل ما تنظر لفلان، أنت ما تنبسط إليه مثل ما تنبسط إلى فلان، فلان تضحك ولا تضحك لي، فلان تعطي ولا تعطيني، وهكذا. لو علم الواحد أن هذا ليس واجبا على الناس، ليس واجبا على الناس، إنما هذا مما هو مستحب يعني وتجود به نفوسهم، فإن جاد لك بشيء فالحمد لله. نعم.
فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه،
لأن نعم. الناس مشاغل وكذا، يعني أنت مثلا توفي والدك، فواحد جاء وعزاه جزاه الله خير، واحد اتصل بك بالهاتف وعزف به جزاه الله خيرا، ما تقول ليه ما يجي لابد يأتي وتعاتبه. واحد ناس يعزيك في الهاتف قبلك بعد أسبوع وكذا، خلاص جزاه الله خير غفر الله له. يعني الإنسان ما يشدد يا إخوان، ولهذا في بعض الناس عنده صراحة صلافة وشدة في هذه الأشياء، حتى قد يضطر أخاه ليكذب، الذي ينجيك منه أنك تكذب، فأنت بين محظورين، تقول له أن أنا كنت، لأن أي عذر غير مقبول، لو قلت له والله أنا كنت بس متعب النهاردة، قلت له كنا متعبين يعني متعب مش عارف تجيب يا سيدي كتات عربية على حسابي يا سيدي، يظهر طبعا بقى المروءة يعني والشجاع، هات عربية على حسابي يا سيدي وكذا. طب والله أنا كنت مثلا رايح ل الجامعة عنده شرط الجامعة وكنت بقضي ورقة، يعني لو انت ابوك مات كنت هتروح الجامعة ايضا؟ يعني لو انت ابوك مات اصلا تروح الجامعة؟ هتقولوا ايه ده، يعني كل باب هو سد، وكأنه بيحقق مسألة يعني من دقيق الفقه، يسد عليك كل باب، بيرد عليك ايه بنظرك. لا، كل انسان رفيق مع اخوانه، بل يمكن يعني ما يعطوا خاصية كذا كذا، والله نعرف ان شاء الله انه لو عندك كذا كذا كنت هتيجي ان شاء الله، لكن ما في إشكال. فالإنسان ما يشدد على إخوانه، خذ العفو، خذ الإيه، خذ العفو. ساعدك أخي بمئة جنيه الحمد لله، ساعد أخي بألف جنيه ما أعطاك أحد وجي جالس معك في عرسك لنا يومين كاملين ولا أعطاك مالا خلاص، وهو ثري غني، ليس بواجب عليه هذا. نعم.
تقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، أي أن أتكلم وأبين لك حالنا وجميع دعوانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجيرا عنده يرعى ماشيته، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة.
وهذا يدل على أنه يعني الاختلاط ما ظنت المخالفة، فابن أجير عند هذا ويرعى عنده ماشيته وكذا، طبعا اللي بيرعى هذا بيدخل البيت يخرج من البيت، مثل السائق في البيت، مثل العامل في البيت وكذا، فمثل هذا الاختلاط يعني أدعى أن يقع به المخالفة ما لم تكن هناك الضوابط الشرعية. نعم.
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، أي ولا يدفع ابني لئلا يرجم. فسألت أهل العلم، أي الذين يعلمون حدود ما أنزل الله، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على المرأة هذا الرجل، أي لأن ابنه بكر والمرأة ثيبة، والظاهر أنهم تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله.
ولما قال وإني أخبرت على ابن رجل فقل فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، هذا من فعل يعني ما أسنده لأهل العلم. نعم. إنما لما قالوا على ابنك الرجل، طبعا ابن على الرجل أيضا هذه ليست فتوى صحيحة، لأن ابنه ليس متزوجا، نعم، فليس عليه رجل، فلهذا فداه بماذا؟ لأن الرجل ما هيموت، فلهذا فداه بمئة شاة ووليدة. نعم.
والذي نفسي بيده ليقضين بينكما بكتاب الله، وهذا قسم منه على هذا الحكم، وقد ورد عنه القسم في قضايا كثيرة، وإذا تملت تلك المواضع وجدتها كلها لائقة للقسم، لأن المخبر كأنه شاك في ذلك الحكم، والقسم مما يؤكد ذلك. وفيه أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بكتاب الله، وأن ما شرعه بالسنة هو تفسير لكتاب الله، وكان دعواهما بالغنم والوليدة.
هذه فائدة، لأنه قال أقضينا بينكما بكتاب الله، ثم بيّن إيه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، فدل هذا على أن السنة داخلة في كتاب الله عز وجل. نعم.
وكان دعوهما بالغنم والوليدة، فلهذا قال الوليدة والغنم رد عليك، أي لأنه أخذها بلا عوض شرعي، فهو داخل في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكم دخل في هذه الآية من الأقسام الكثيرة فضلا عن أنواعها.
وعليه أخواني هذا نص واضح جدا 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 في أن الحدود المقدرة شرعا لا يبذل فيها عوض مال، وإذا بذل فيها عوض مال فبلا مقابل شرعي، فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل. زنى بامرأة هذا، هل الزوج يأخذ 100,000 يأخذ 5 أبدنة من الأرض؟ لا، لا يبذل مال، لا يبذل مال في هذا، إنما الحد الشرعي. نعم.
وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، أي كما أخبره به أهل العلم، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا.
هذه لم تأتي في القرآن، إنما الوارد في القرآن في غير المحصن 100 جلد، ما ورد تغريب عام، وهو قال لقدنا بينكم بكتاب الله، أي يفسر كتاب الله عز وجل، ولو زاد فإنه لا يخرج عن كتاب الله، لأن كتاب الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، هذا من أكبر الأدلة أيضا، أو أوضح الأدلة على أن السنة هي قضاء بكتاب الله. نعم.
واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت.
وليس الرجم أيضا في آية تتلى، وإنما هو حكم النسخ، وهو هي آيات نسخت وبقي حكمها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجم. نعم.
ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن البكر إذا زنى فعليه جلد 100 وتغريب عام، والجلد بصوت وسط لا جديد ولا خلق،
ولا خلق.
ومنها أن السيب،
وبعضهم قال تغريب العام هذا راجع لرأي الإمام إن رأى ذلك، وإلا في الأصل جلد 100، ولكن إذا رأى الإمام ذلك غربه عاما إذا كان يحتاج إلى ذلك. هذا في البكر سواء رجلا أو امرأة إن لم يكن محصنا متزوجا، فإن تزوج فالرجم، والمتزوج اللي يرجم ليس العاقد إنما الذي دخل بها. نعم.
ومنها أن الثيب يرجم حتى يموت، ومنها أنه لا بأس بالقسم على
الطفل، ولا يصح في ذلك القتل بالسيف ولا كذا، إنما هو الرجم، فهي عقوبة مقدرة على صفة مخصوصة، يبقى الرجم بالحجارة. نعم.
ومنها أنه لا بأس بالقسم على الطفل.
غياب هذه الحدود يحدث فجوة لا يمكن سدها، يعني باب التعزيرات واسع، انت هتعاقب واحد مثلا ب10,000 ويجي القاضي الثاني، الامر واسع بقى وبحبح في النهاية، وقعت عقوبة يجي واحد ثاني مثلا يعاقبه بإيرتين ارض، واحد ثالث يقول لك خلاص يترك بيته ويخرج من البلد، مسائل التعزيرات يعني واسعة، وكل هذه الروادع صحيحة، لكن مسائل حدود مسائل ضيقة كما المحنم من قبل، ولذا صارت من أضيق المسائل، من أضيق المسائل. يعني تخيل واحد يستفتيني من عدة أيام أن ابنته زنت مع شاب، هي معقود عليه، لكن زنت مع شاب آخر زنيا، والشاب هذا ابن رجل يعني كبير في الناحية، ولو عرف بهذا لفعل الأفاعيل، وهؤلاء أيضا من العرب، يعني طبق أن قتلوا بنتا قد زنت، وهم أيضا يقتلون هذا الولد والبنت، محتمل، ولكنهم تراضوا عليه، قاموا بطلاق البنت من ولد القديم قبل إعلامه بأن البنت زنت، خلاص أدى واحد خلاصنا منه، طلبوا الطلاق وخلاص، بقيت المشكلة ما بين الولد والبنت، والبنت حامل في الشهر السادس، فقالوا نزوج الولد البنت. طيب هل هذا يصح؟ هذا ما يصح، لابد براءة رحم. طيب إذا ما صح يصح القتل الولد؟ لا، ما يصح القتل الولد. طيب القتل، القتل ليس إلا للإمام، لا قتل ولا زواج ولا إسقاط، ولم
يجعل الله لهم مخرجا، فلم يتقوا الله فلم يجعل الله لهم مخرجا. لكن عنده واقع الناس يعملوا ايه؟ هيرجعوا لكلامك؟ لن يرجع احد الى كلامك في هذا. وسيتم الزواج وكل شيء، ولن يتم شيء خلاف هذا. طب هذا الزواج الثاني، هذا الزواج لا يصح، باطل الزواج، هذا لا يصح. طب الولد ينسب لمين؟ فقضايا سبحان الله لما تنظر في الكتب سهلة، يعني الحكم الشرعي في الكتاب سهل، لكن لما تيجي تنزل بهذا الحكم الشرعي على الواقع إذا بالمسألة صعبة. فغياب الحدود فجوة عظيمة جدا جدا جدا، بسببها يحصل من الفساد ما لا يمكن سد إلا بالحد، ما لا يمكن سد. نعم نمنا. طب احنا نعمل ايه؟ هل انت الذي احدثت هذا؟ انت ما احدثت هذا. نعم.
ومنها انه لا باس بالقسم على الصدق، لربما استحب اذا كان المقام يقتضي ذلك، مثل لو شك في الخبر والمطلوب تاكيده. ومنها انه لا يجوز المعاوضه على تعطيل حد من حدود الله، لانه يلزم مقامتها كما تقدم. ومنها انه اذا عوض على ذلك فهو باطل ويرد عليه ماله ويقام الحد. وهنا قاعدة عظيمة ينبغي التنبه لها، وهي أنه من فعل شيئا لسبب ورتب الفعل على ذلك السبب ظانا وجوده فتبين عدم ذلك السبب، فإن فعله ذلك يلغى ولا يعتد به.
انتبهوا يا أخوانا، دي قاعدة طيبة جدا، أن من فعل شيئا لسبب ورتب الفعل على ذلك السبب ظانا وجوده فتبين عدم ذلك السبب أن فعله ذلك يلغى ولا يعتد به. أنا ظننت وجود شيء، وفعلت فعلا بني على هذا الوجود وكذا، ثم تبين خلاف. يعني مثلا وليكن إيه؟ أن امرأة طلق زوجها وعلقت القاعة الخروج من البيت، إن خرجت البيت فانطلق وكذا وكذا، وهي لم تسمع هذا الكلام وراحت وجاءت بناء على أن زوجها ما طلقها ولا شيء. فبنى بعد ذلك لما جاءت قال زوجها خرجت لماذا؟ أنا قلت انطلق إن خرجت وكذا. قالت أنا ما أعلم ما أعلم. فهنا يقع طلق ولا يقع؟ ما يقع. رجل رأى مع امرأته رجلا في ظل بيته فقال أنت وقفة مع رجل أنت طالق. فقال الرجل معك إيه يا أنت طالق إيه؟ قال من أنت؟ محمد أخوها؟ والله أنا ظننتك زيدا. ما يقع الطلاق، لأنه طلق بناء على أن هذا رجل أجنبي. السبب انه واقف مع رجل النبي في ظل هذا البيت، هذا موقف فيه شبهة. فاذا بنيت فعلا على سبب تظن وجوده فبنى خلافه لا يترتب عليه اثار. انا مثلا ظننت ان اقول مسألة يوم درس دمياط كويس، رجل مستأجر سيارة من حد أجرة شهرية بيديرهم في آخر شهر مبلغ معين وبيستأجر سيارة. دخل الرجل يصلي وقد أقفل سيارته، خرج ما وجد السيارة. طبعا عند الناس مسألة زي ديت، أنت واخد سيارة وبتستأجرها وكذا ضاعت يبقى هي عليك أنت. طبعا في الشرع ينظر إلى التعدي والتفريط من عدمه. فهم اتفقوا صاحب السيارة بيروح اتفقنا ان هو يدفع لي مبلغ السيارة، وهم جم بيتحكموا. طب هم اتفقوا الرجل قال انا هدفع لك مبلغ السيارة بناء على انه ايه؟ ان ده بيلزمه بيلزمه طالما واخد السيارة خلاص. طب انت ان حكمت بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى، طب شرع الله عز وجل هذا الرجل لا يدفع، يبقى لا يدفع. طب هذا الإلزام هو ألزم نفسه، ألزم نفسه ظانا أنه يلزم. وعلى هذا القسم مسائل كثيرة جدا، هذه القاعدة تحتاج إليها كثيرا جدا. أنت أخذت مال من واحد تظن أنه لك، بعد 10 سنين شرعا ما هو لك هذا المبلغ، تبين ليس لك رده. أو دفعت شيئا تظن أنه عليك ثم بعد 10 سنين تبين أنه ليس لك، خذه ليس عليك تأخذه، وهكذا. فإذا التصرفات المبنية على ظن، هذه التصرفات يمكن الرجوع فيها إذا تبين خطأ هذا الإيه؟ خطأ هذا الظن. نعم. نعم، مسائل كثيرة حقيقة، دي قاعدة مهمة، قاعدة مهمة. والعبرة لا، يعني دي كان يبقى الاعتداد مثلا، لا عبرة بالظن البين خطأ، يعني هي قريبة. لا عبرة بالظن البين خطأ، لكن هي تبتعد عن هذه، لأن هذه الذي بان خطأ، إنما الظن البين خطأ، لأن الأحكام الشرعية تبنى على الظن. لكن الظن ده إما ظن غالب قوي وإما ظن ضعيف، واخد بالك؟ فأنت لما تبنى على ظن بين خطأ هذا ما يعتد به، بس أنت معتدي هنا، أنت تكون معتدي. لكن هذا لا، أنت لست معتديا، أنت بنيت على أنه ده ظن عندك أنه الحق الذي لا يكون خلافه، الحق الذي لا يكون خلافه. ومن هنا قد ينقض حكم الحاكم إذا حكم بغير الشرعي، فقد ينقض حكم الحاكم، ونرجع في حكم الحاكم مرة ثانية. وقد أقسم أنا تركة بناء على شيء معين، بعد سنتين قالوا، فقابلنا الرجل قال يا شيخ أنت حكمت عليه وأنا كنت كذا وكذا. طيب أنت كنت كذا وكذا، أنت ما ذكرت هذا. لا أنا ذكرته، أنت ما انتبهت إليه. مسألة تقسم المسألة مرة ثانية، تقرب المسألة مرة ثانية. يعني ممكن مثلا أنا أورث واحد، ورث واحد واحدا كان محجوبا، وقسمت المسألة على بان بعد ذلك لي أنه محجوب، بس أنا كنت أجهل المسألة. طيب نرجع الحقوق ولا ما نرجعها؟ نأخذ منه أنه هذا المفترض محجوب وأخذ حقا ليس من حقه، هات الفلوس ونرجعها للورثة الأصليين. يعني مفردات هذه المسألة كثيرة جدا، ربما تدخل كل الأبواب. نعم.
ومنها أنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود واستفائها، فإن إقامة الحدود إلى الإمام، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه في ذلك، فإن وكل أحدا في إثبات حد من الحدود أو استفائه ملك ذلك. ومثله الأمير والحاكم، فإنهم نواب الأمير الإمام الأعظم، واستثنى الرقيق كما يأتي.
الرقيق كما يأتي، فإن السيد هو الذي يقيم عليه الإيه؟ السيد يقيم عليه الحد في مسألة الزنا، ليست أيضا مسألة مطلقة. نعم. فدل هذا عن الحدود للإمام. طب الإمام عطلها، الإمام يتحملها عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنا لا أفتئت ولا أقيم أنا الحدود، دم الحدود مرجعها إلى الإمام أو من ينيبه الإمام. نعم.
الحديث الثالث
يكفي. شيخ بدع رجلا لما وصل من هذا الرجل يفعل كيت وكيت 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 وكيت، فبان خطأ هذا وأنه بريء من ذلك، يبقى لا يعتد بهذا، ويرجع الشخص الشيخ لزاما يرجع عن هذا ويقول أنا أخطأت في هذا الباب. نعم.